بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول السائل: إذا كان المسلم يصلي بجانب خزانة للكتب، فجاء آخر ووقف في الجانب الآخر للمصلي ومد يده من أمام المصلي ليتناول شيئا من الكتب، فهل هذا يعتبر مرورا من أمام المصلي؟ وهل يلحق المتناول عتب؟ جزاك الله خيرا. مناسبة هذا السؤال ما تقدم من حديث أبي جحيفة وابن عبد الله رضي الله عنه، والستر أحكام وسيأتي، ولكن هذه المسألة لا تدخل في المرور بين يدي المصلي، أن يمد الإنسان رجله أمام المصلي أو يمد يده يأخذ شيئا من أمام المصلي أو من طرف آخر بعد المصلي، هذا لا يدخل في المرور. ودليل هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، أي حرك رجلها برجله، فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتها. فهنا كانت تمد رجلها أمام النبي عليه الصلاة والسلام وتبسطها وهو في صلاته عليه الصلاة والسلام، ومد اليد كذلك لا يؤثر في هذا الأمر. يقول: رجل أراد الدراسة في الخارج، فهل يلبس البدلة أو البنطال وما شابه؟ هل في حرج عليه، علما أنه يصعب عليه البقاء على لبس الثوب؟ العلماء يقولون: من السنة أن لا يختلف الإنسان عن زي أهل المكان ما لم يكن زيهم مشتملا على محرم. فمن السنة التي جرى عليها الصحابة رضي الله عنهم أن يلبس الإنسان لباس البلد ما لم يشتمل على محرم. يقول: هل أجر مضاعفة الصلاة خاص بالمسجد الحرام أم لكل الحرم؟ هذه المسألة فيها خلاف، ولا شك أن الصلاة بقرب الكعبة أفضل من البعد عنها لأمرين اثنين. الأمر الأول خروجا من الخلاف، والأمر الثاني كثرة المصلين حولها. فمن العلماء من قال الحرم يدخل في مضاعفة الأجر كله، وليس خاصا هذا بحول الكعبة بالمسجد فقط، وهذا عليه كثير من العلماء رحمهم الله، وهذا القول فيه تيسير على الناس، ويستدلون بقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسر به من المسجد الحرام، أي من عند الكعبة، إنما أسري به من بيت أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها. فهنا سماه الله عز وجل المسجد الحرام، فكل الحرم يدخل في حكم المسجد في مضاعفة الأجر، والله تعالى أعلم. يقول: لو كنا في سفر في البر وحضرت الصلاة وتوجد مناطق استراحة في الطريق بها مصليات أو مساجد، فهل من الأفضل الصلاة بها أم الصلاة في الفلاة وإدراك أجر 50 صلاة؟ إذا كنت في البر وفي الفلاة وجالس، الأفضل أن تصلي في مكانك. أما إذا كنت ماشي فانظر الأيسر لك فافعله، فهو الأفضل. وأكثر المصليات في الطرق قد تدخل في هذا، يعني هي في الفلاة لوحدها لا يوجد حولها مكان عامر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتقصد النزول عند المياه، وكان ينزل في أماكن محددة في سفره يعرفها الناس، هذه منازل للناس كانوا ينزلونها. فإذا كنت في البر فصلي حيث أنت ولا تتقصد إلا إذا احتجت للاستراحة لأمر ما. يقول الإمام، هذا سؤالك الأسبوع الجاي. يقول: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. ووقفنا على حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها حيث قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. قال: السحولية بفتح السين وضمها وضم الحاء، أي سحولية وسحولية، ثياب تنسب إلى سحول قرية باليمن، والكرسف القطن. الإمام رحمه الله رحمة واسعة في الحديث الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع كان يستدل للشطر الأول من تبويبه باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، ثم قال: وجوازه من قطن. هنا انتقل الإمام من ألوان الثياب إلى أجناسها المباحة، فهنا يأتي بالأدلة على جواز الثياب من القطن والكتان والشعر والصوف وغيرها إلا الحرير، وسيأتي تخصيص لذكر الحرير وحكمه لاحقا. وهذا الحديث فيه جواز لبس الثوب من القطن. قالت رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف. ما هو الكرسف؟ القطن. وهذا الحكم محل إجماع عند العلماء. قال النووي في المجموع: يجوز لبس ثياب الكتان والقطن والصوف والشعر والوبر. شو الفرق بين الوبر والصوف؟ ها؟ الوبر من الإبل والصوف من الضأن. أحسنت، ما تعرفون بأشكله. قال: يجوز لبس ثياب الكتان والقطن والصوف والشعر والوبر وإن كانت نفيسة الأثمان، لأن نفاستها بالصنعة لا في جنسها، بخلاف الحرير، وهذا مجمع عليه. قنوي وهذا مجمع عليه. ويجوز لبس الخز بالاتفاق، وهو حرير وصوف، لكن حريره مستتر وأقل وزنا. هنا قالت عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: في هذا الحديث وجوب تكفين الميت، وهو إجماع المسلمين. تكفين الميت واجب بالإجماع. قالت: في ثلاثة أثواب. قال النووي رحمه الله: وفيه أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجل، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير. أما المرأة فالمستحب عند الجمهور خمسة أثواب، ومن العلماء من يقرر أن المرأة كالرجل. في ثلاثة أثواب، والجمهور على أنها خمسة، واستدلوا بحديث فيه ضعف. قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض. قال نووي: دليل لاستحباب التكفين في الأبيض، وهو مجمع عليه، وفي الحديث الصحيح: في الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم. ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة. أما الحرير فقال أصحابنا: يحرم تكفين الرجل فيه، ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة، يعني هذا عند الشافعية. وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير. لمن؟ ها؟ للنساء. للرجل محرم بالإجماع. قال: وقال ابن المنذر: ولا أحفظ خلافه. وكأن النووي رحمه الله يميل إلى هذا القول، لأن هذا من الزينة، وقولها سحولية. قال النووي رحمه الله: بفتح السين وضمها، والفتح أشهر، وهو رواية الأكثرين. قال ابن العرابي وغيره: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن. وقال ابن القتيبة: ثياب بيض، ولم يخصها بالقطن. وقال آخرون: هي منسوبة إلى سحول، قرية باليمن تعمل فيها. وقال أزهري: السحولية بالفتح منسوبة إلى سحول، مدينة باليمن، يحمل منها هذه الثياب، وبالضم ثياب بيض. وقيل إن القرية أيضا بالضم، حكاه ابن الأثير في النهاية. يعني من العلماء من يقول سحول هذه منسوبة إلى قرية باليمن. سحول أي بيضاء. النووي يقول: وقيل إن القرية أيضا بالضم. ما الذي يرجحه النووي؟ النووي هنا قال: السحولية بفتح السين وضمها ثياب تنسب إلى سحول، يعني القرية تقال سحول وتقال سحول. من كرسف. قال النووي: هو القطن، وفيه دليل على استحباب كفن القطن، قولها: ليس فيه أو ليس فيها قميص ولا عمامة. ليس فيها قميص ولا عمامة. قال النووي رحمه الله: معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة، إنما كفن في ثلاثة أثواب غيرها، ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر. هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء، وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث. قالوا: ويستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة. وقال مالك وأبو حنيفة: يستحب قميص وعمامة. وتأول الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة، يعني ليست هي أثواب. وإنما هما زائدان عليهما، وهذا ضعيف، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قميص وعمامة، إنما في ثلاثة أثواب أدرج فيها إدراجا عليه صلوات الله وسلامه. وعنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. قال: المرط بكسر الميم وهو كساء، والمرحل بالحاء المهملة هو الذي فيه صور رحال الإبل وهي الأكوار. هذا الحديث فيه جواز لبس الثياب من الشعر، فيه جواز لبس الثياب من الشعر، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج وعليه مرط مرحل من شعر، ففيه جواز لبس الثياب التي تكون مصنوعة من الشعر، وهذا مجمع عليه. وقولها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، أي صباح يوم، وعليه مرط، قال النووي في شرح مسلم: هو كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز. قال الخطابي: هو كساء يؤتزر به، هو كساء يؤتزر به. وقولها مرحل، قال النووي رحمه الله: هو بفتح الراء وفتح الحاء المهملة، هذا هو الصواب الذي رواه الجمهور وضبطه المتقنون. وحكى القاضي أن بعضهم رواه بالجيم، يعني ماذا؟ مرجل، أي عليه صور الرجال. قال: والصواب الأول، ومعناه عليه صور رحال الإبل، ولا بأس بهذه الصور، وإنما يحرم تصوير الحيوان. وقال الخطابي: المرحل الذي فيه خطوط، يعني إما عليه صور أشكال رحال الإبل ما يوضع على ظهر الإبل، أو أنه فيه خطوط. المرحل إنما إما الذي فيه صور الرحال أو أن الذي فيه خطوط. قالت: وعليه مرط مرحل من شعر أسود. لماذا قالت أسود؟ قال النووي رحمه الله: قيدته بالأسود لأن الشعر قد يكون أبيض، قد يكون ألوان أخرى، الشعر شعر الغنم قد يكون أبيض وقد يكون أسود وغير ذلك. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإذاوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما، متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. هذا الحديث فيه جواز لبس الثوب من ماذا؟ من الصوف، لقوله وعليه جبة من صوف، وعلى هذا إجماع العلماء. والأدلة على لبس الصوف كثيرة، ثبت عند أبي داود وأحمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بردة سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها، وكانت تعجبه الريح الطيبة. الصوف إذا عرق الإنسان أو أصابه البلل خرجت منه رائحة الغنم، صحيح؟ وعن أبي بردة قال: قال لي أبي: يا بني، لو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن. رواه أحمد وابن ماجه وابو داود والترمذي. قال الترمذي: ومعنى هذا الحديث أنه كان ثيابهم الصوف، فإذا أصابهم المطر يجيء من ثيابهم ريح الضأن. قال المغيرة رضي الله عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير. أين هذا المسير ومتى كان؟ نعم، قال في رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. وهذا يزيد الأحكام فوائد، والإمام لا يذكر رواية إلا لغرض علمي فقهي دقيق. قال ابن حجر: ولمالك وأحمد وأبي داود من طريق عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أنه كان في غزوة تبوك، وأن ذلك كان عند صلاة الفجر. قوله: فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. قال ابن حجر: وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذي توضأ به أخذه المغيرة من عربية صبته له من قربة كانت جلد ميتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سلها، فإن كانت دبغتها فهو طهور، وأنها قالت: إي والله لقد دبغتها. قال ابن حجر: وفيه الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت. والراجح من أقوال العلماء أن الدباغ لا يطهر إلا ما حلته السكين، يعني ما حل أكله بالذبح حل استعماله بالدباغ، وإلا لو جلد الإنسان دبغ الإنسان جلد حمار ما حل استعماله. هذا الراجح من أقوال العلماء. فالدباغ يقوم مقام الذكاء، فما حلته التزكية حله الدباغ. قوله: فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل. قال ابن حجر: وفيه الابتعاد عند قضاء الحاجة والتواري عن الأعين، وهذا من سنن قضاء الحاجة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد المذهب ابتعد وتوارى عن أعين الناس حتى لا يرى، وكان يمشي الميل والميلين. قال: ثم جاء فأفرغت عليه. قال القرطبي: وفي حجة للجماعة في جواز صب الماء على المتوضئ. ثم جاء فأفرغت عليه. وقال النووي: وفي هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء. وقد ثبت أيضا في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه حين انصرف من عرفة، وقد جاء في أحاديث ليست بثابتة النهي عن الاستعانة. قال أصحابنا: الاستعانة ثلاثة أقسام، أحدها أن يستعين بغيره في إحضار الماء فلا كراهة فيه ولا نقص، والثاني أن يستعين به في غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء، يعني يغسل أعضاء الشخص الآخر، فهذا مكروه إلا لحاجة، يعني مريض غير ذلك. والثالث أن يصب عليه، فهذا الأولى تركه. وهل يسمى مكروها؟ فيه وجهان، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صب عليه، قال: فأفرغت عليه من الإداوة. قال النووي رحمه الله: الإداوة هي والركوة والمطهرة والميضأة بمعنى المتقارب، وهو إناء الوضوء. وقال القرطبي: والإداوة الإناء من الجلد، الإداوة الإناء من الجلد. قال: فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة. وفي الرواية الأخرى: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. جبة شامية في الموطأ، وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين. هل هناك فرق بين الرواية ورواية الموطأ أم لا؟ قال: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، وفي الموطأ: وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين. هما بمعنى واحد، لأن الروم كانوا في الشام، كانوا في الشام ولم يكونوا مسلمين، وهذا فيه استعمال جباب الكفار. جبة شامية، وسيأتي تفسير هذا. الجبة، قال ابن حجر، ثوب مخصوص، ولا مانع من إطلاقه على الدرع. الجبة معروفة الآن، يلبسها الأزاهرة وغيرهم، هذه معروفة، ثوب واسع يحيط بالجسم مشقوق المقدم، يلبس فوق الثياب يشبه العباءة، لكنه أضيق. نعم. قال القرطبي: وفيه دليل على أن الصوف لا ينجس بالموت، وفيه دليل على أن الصوف لا ينجس بالموت، لأن الجبة كانت من عمل الشام، والشام إذ ذاك بلاد كفر وشرك من مجوس وغيرهم، وأكثر مآكلهم ميتة، ولم يسأل عن ذلك صلى الله عليه وسلم ولا توقف فيه. يعني ما يأتي من لباس صوف من بلد الكفار، هم إما ذبحوها ولم يذبحوها، وفي كلا الحالتين ذبيحتهم ميتة لا تحل. يقول: فيه دليل على أن الصوف لا ينجز بالموت، فإذا جزء من البهيمة بعد موتها ليس بنجس، وهذا هو الصحيح، لأن حياة الشعر والصوف حياة نباتية. وفيه دليل على لباس الضيق والتشميد للأسفار، يقول القرطبي. وقال ابن حجر: وفيه الانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لبس الجبة الرومية ولم يستفصل. وقال ابن رجب: وفيه من الفقه جواز الصلاة فيما يجلب من بلاد المشركين من ثيابهم، فيه من الفقه جواز الصلاة فيما يجلب من بلاد المشركين من ثيابهم، وجواز الصلاة في الصوف، وجواز الوضوء فيما هو ضيق الكمين، وإن لم يتمكن من إخراجه من إخراج يديه منه عند الوضوء إذا أخرج يديه من أسفله. وهذا فيه دلالة على أن ما غطي من الجسم لا يجزو فيه المسح إلا الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام غسل جزء ثم الباقي لم يستطع، فخلع يده وغسل يده كلها. وقال القرطبي: وفيه دليل على أن يسير التفريق في الطهارة لا يفسدها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هنا غسل وجهه، ثم لما أراد أن يغسل يديه لم يستطع، فاشتغل بإخراج يديه من كمه الضيق، وهذا يأخذ وقتا. ثم غسل يديه ولم يعد غسل وجهه. قال: فيه دليل على أن يسير التفريق في الطهارة يعني بين أعضائها لا يفسدها. قال أبو محمد عبد الوهاب: لا يختلف في أن التفريق غير المتفاحش لا يفسد الوضوء، يعني التفريق اليسير، واختلف في الكثير المتفاحش، أي مسألة فقهية. وهل الموالاة في الوضوء شرط أم لا؟ الجمهور على أنها شرط، ومالك على أنها مستحبة، رحم الله الجميع. وعلى كل، إذا كان التأخر لعذر متعلق بالطهارة فالصحيح أن الموالاة لا تنقطع، وإذا كان بعذر خارجي فالطهارة تنقطع إذا طال الفصل. يعني شخص غسل وجهه ويديه ثم انقطع الماء، فذهب يفتش عن ماء تأخر، فهذا يعيد الوضوء. شخص آخر يتوضأ ثم لما وصل إلى قدمه وجد في قدمه صبغا فاشتغل يزيله حتى جف العضو الذي قبله في الزمن المعتدل، فهذا موالاته لا تنقطع ووضوءه صحيح. قال: فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. قال النووي رحمه الله: فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة، بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما، لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما أدخلت وهي طاهرة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة. يعني شخص يتوضأ ثم يريد أن يلبس الخفين، فغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف، هل يصح أن يمسح على هذا الخف أو لا يصح؟ هذه صورة المسألة. الجمهور يقولون لا يصح. لماذا؟ قال: لأنه لم يدخل الرجلين الخفين في القدمين وهما طاهرتان، لأن الوضوء جزء لا يتجزأ، فإذا لم يغسل القدم الأخرى فوضوءه لم يكتمل، فلا يحسن في حقه أنه أدخل رجله في الخف وهي طاهرة. يقول هنا: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمذهبنا أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة، حتى لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفها، وغسل اليسرى ثم لبس خفها، لم يصح لبس اليمنى، فلابد من نزعها وإعادة لبسها. ولا يحتاج إلى نزع اليسرى لكونها ألبست بعد كمال الطهارة، يعني لا يشترط في اللبس تقديم وتأخير. وشذ بعض أصحابنا فأوجب نزع اليسرى، وهذا الذي ذكرناه من اشتراط الطهارة في اللبس هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق، يعني من قال بهذا؟ مالك وأحمد والشافعي وإسحاق، وقال أبو حنيف وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود يجوز اللبس على حدث لم يكمل طهارته، والله أعلم. والصحيح الراجح مذهب الجمهور. قال ابن حجر رحمه الله: فيه الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة، لأنها نزلت في غزوة المريسيع، وكانت هذه القصة في غزوة تبوك، وهي بعدها باتفاق. لكن النووي رحمه الله ذكر قال وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. هنا يستفاد منه حكم، وهو أن هذا المسح الخف كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه التشمير في السفر ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك، وفيه المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر، وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة، سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لا، لأنه صلى الله عليه وسلم قبل خبر العربية، يعني حين سألها المغيرة عن قربتها هل هي دبغتها أم لا، فقالت دبغتها، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام خبرها. وفيه أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا يجزئ لإخراجه صلى الله عليه وسلم يديه من تحت الجبة، يعني لابد أن ما يجزي أن تمسح على الباقي مخفي تحت الثياب. وقال ابن عبد البر: وفي حديث مالك في هذا الباب ضروب من المعاني، من معاني العلم، منها خروج الإمام بنفسه في الغزو لجهاد عدوه، وفيه آداب الخلاء والبعد عن الناس عند حاجة الإنسان، وفيه على ظاهر حديث مالك وغيره وأكثر الروايات ترك الاستنجاء بالماء مع وجود الماء. النبي عليه الصلاة والسلام هنا في حديث المغيرة قال له: أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة. الإداوة كانت عند من؟ عند المغيرة. يقول ابن عبد البار: فيه دليل على ترك الاستنجاء بالماء مع وجود الماء، لأنه لم يذكر أنه استنجى به، وإنما ذكر أنه سكب عليه فغسل وجهه، يعني لوضوئه. وفي رواية جاء أنه استقبله بالإداوة، لما رجع استقبله بالإداوة. والتطهر بالماء ما هو يسمى الاستنجاء، والتطهر بالحجارة يسمى الاستجمار، كلاهما مجزئ. فيجوز للإنسان أن يتطهر بالحجارة وإن كان الماء عنده وطهارته صحيحة، وما يبقى من أثر بعد المسح لا يضر، وإن كان الماء أنظف وأطيب في التنظيف. قال: وفيه إباحة لبس الضيق من الثياب، بل ذلك ينبغي أن يكون مستحبا مستحسنا في الغزو، لما في ذلك من التأهب والانشمار والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولباس مثل ذلك في الحضر عندي ليس به بأس، يعني لباس ضيق. وهذا قلنا لكم أن قاعدة اللباس إنما تقيد بعرف الناس، ما يلبسون يلبس الإنسان. وفيه أن العمل الخفيف في الغسل والوضوء لا يجب استئنافه، وفيه أن لا بأس بالفاضي من الرجال والعالم والإمام أن يخدم ويعان على حوائجه، وفيه أنه لا بأس أن يصب على المتوضئ فيتوضأ. الإمام هنا استدل في هذا الباب لثياب القطن وثياب الشعر وثياب الصوف، مع أنه ذكر الكتان، والكتان الإجماع منعقد على إباحته. وقد قال عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أرضاه: استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين، فلقد رأيتني ألبسهما وأنا من أكسى أصحابي. رواه أبو داود وأحمد. يعني يلبسهما مع أنه عنده كساء كثير غير هذه، ويلبس الخيش، والخيش تكون من الكتان. وكذا أيضا الحبرة تصنع من كتان أيضا. قال النووي رحمه الله في المجموع: الحبرة برد مخطط من قطن أو كتان، ويكون أحمر غالبا. كم بقي؟ 15 دقيقة. باب استحباب القميص. القميص شوي دقيقتين ثلاث. ما هو القميص؟ القميص ثوب مخيط بكمين غير مفرج، له جيب وأزرار، ويجمع على قمص بضمتين وقمصان بضم وسكون وأقمصة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والقميص هو الثوب الشامل للبدن كله المكمم كثيابنا هذه. هذا قميص ما نلبسه الآن، فيه كمان وفيه أزرار وفيه جيب ويحيط بالبدن كله، هذا يسمى قميص. ولماذا سمي قميصا؟ قال الشوكاني رحمه الله: وإنما سمي القميص قميصا لأن الآدمي يتقمص فيه، أي يدخل فيه ليستره. وفي حديث المرجوم: إنه يتقمص في أنهار الجنة، أي ينغمس فيها. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. قال الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على استحباب لبس القميص. ووجه كونه أحب الثياب راجع لعدة أمور. كان أحب الثياب، لماذا القميص أحب الثياب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ راجع لعدة أمور. قال المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي: وجه أحبية القميص إليه صلى الله عليه وسلم أنه أستر للأعضاء من الإزار والرداء. الثوب يستر أكثر من الإزار ومن الرداء، وهذا معلوم، ولأنه أقل مؤنة وأخف على البدن، ولأن لبسه أكثر تواضعا كذا في المرقاة. وقال الشوكاني في النهي: وإنما كان حب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمكن في الستر من الرداء والإزار اللذين يحتاجان كثيرا إلى الربط والإمساك وغير ذلك، بخلاف القميص. ويحتمل أن يكون المراد من أحب الثياب إليه القميص لأنه يستر عورته ويباشر جسمه، فهو شعار الجسد بخلاف فوقه من الدثار. ولا شك أن كل ما قرب من الإنسان كان أحب إليه من غيره. طيب، هناك تقدم معنا حديث عن أنس رضي الله عنه: كان حب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. وهنا تقول مسلمة: كان حب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، فأيهما حب؟ وهل بينهما تعارض؟ قال في دليل الفالحين: لا مخالفة بين هذا الحديث وحديث كان حب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبارة، لأن حبيته للثوب من حيث اللبس يعني أحب أن يلبسه لسهولته. قال وحبية الحبرة لأمر آخر. قال وقال القاري وحديث الباب بالنسبة للمخيط وحديث الحبرة بالنسبة لغيره، يعني من جهتين، يعني أحب الثياب إليه من المخيط ما هو؟ القميص. وحب الثياب إليه من غير المخيط الحبرة، فلا تعارض بينهما. أو يقال من حيث اللبس، فلأنه أسهل فأحب إليه. والله تعالى أعلى.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.